بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. قال الرافضي: وكان ولده محمد ابن علي الجواد على منهاج أبيه في العلم والتقى والجود. ولما مات أبوه الرضا شغف بحبه المأمون لكثرة علمه ودينه ووفور عقله مع صغر سنه، وأراد أن يزوجه ابنته أم الفضل، وكان قد زوج أباه الرضا عليه السلام بابنته أم حبيب، فغلظ ذلك على العباسيين واستنكروه وخافوا أن يخرج الأمر منهم وأن يبايعه كما بايع أباه، فاجتمع الأدنون منهم وسألوه ترك ذلك وقالوا: إنه صغير السن لا علم عنده. فقال: أنا أعرف منكم به، فإن شئتم فامتحنوه. فرضوا بذلك وجعلوا للقاضي يحيى بن أكثم مالا كثيرا على امتحانه في مسألة يعجزه فيها، فتواعدوا إلى يوم وأحضره المأمون، وحضر القاضي وجماعة العباسيين. فقال القاضي: أسألك عن شيء. فقال عليه السلام: سل. من هذا الذي قال؟ محمد بن علي الجواد. قال: ما تقول في محرم قتل صيدا؟ يعني هذه الآن جعلها أنها مسألة من المسائل الدقيقة. فقال له عليه السلام: قتله في حل أو حرم، عالما كان أو جاهلا، مبتدئا بقتله أو عائدا، من صغار الصيد كان أم من كبارها، عبدا كان المحرم أو حرا، صغيرا كان أو كبيرا، من ذوات الطير كان الصيد أم من غيرها. فتحير يحيى بن أكثم، يعني خلاص هذه الأسئلة، القاضي هذا مع سعة علمه تحير، وبان العجز في وجهه حتى عرف جماعة أهل المجلس أمره. فقال المأمون لأهل بيته: عرفتم الآن ما كنتم تنكرونه؟ ثم أقبل الإمام فقال: أتخطب؟ قال: نعم. فقال: اخطب لنفسك خطبة النكاح. فخطب وعقد على 500 درهم جيادا كمهر جدته فاطمة عليه السلام، ثم تزوج بها. هذا كلام الرافضي. قال الإمام تيمية رحمه الله: والجواب أن يقال إن محمد ابن علي الجواد كان من أعيان بني هاشم، وهو معروف بالسخاء والسؤدد، ولهذا سمي الجواد. ومات وهو شاب ابن 25 سنة، ولد 95 ومات 20 أو 19، يعني بعد 100. كان المأمون زوجه بابنته، وكان يرسل إليه في السنة 1000 درهم، واستقدمه المعتصم إلى بغداد ومات بها. وأما ما ذكره فإنه من نمط ما قبله، فإن الرافضة ليس لهم عقل صريح ولا نقل صحيح، ولا يقيمون حقا ولا يهدمون باطلا، لا بحجة وبيان ولا بيد وسنان، فإنه ليس فيما ذكره ما يثبت فضيلة محمد بن علي، أنه تزوج ابنة الخليفة، أو أنه قال: فضلا عن ثبوت إمامته، فإن هذه الحكاية التي حكاها عن يحيى بن أكثم من الأكاذيب التي لا يفرح بها إلا الجهال. ويحيى بن أكثم كان أفقه وأعلم وأفضل من أن يطلب تعجيز شخص بأن يسأله عن محرم قتل صيدا، فإن صغار الفقهاء يعلمون حكم هذه المسألة، فليست من دقائق العلم ولا غرائبه ولا مما يختص به المبرزون في العلم. إذن ليس فيما ذكره ما يدل على الفضل فضلا عن الإمامة. في الكلام على علي بن محمد الهادي قال: فصل. قال الرافضي: وكان ولده علي الهادي ويقال له العسكري، لأن المتوكل أشخصه من المدينة إلى بغداد ثم منها إلى سر مراء، يعني سامراء، فأقام بموضع عندها يقال له العسكر، ثم انتقل إلى سر مراء فأقام بها 20 سنة وتسعة أشهر. وإنما أشخصه المتوكل لأنه كان يبغض علي رضي الله عنه، فبلغه مقام علي بالمدينة وميل الناس إليه علي بن محمد الهادي، فخاف منه فدعا يحيى بن هبيرة وأمره بإحضاره، فضج أهل المدينة لذلك خوفا عليه، لأنه كان محسنا إليهم ملازما للعبادة في المسجد، فحلف يحيى أنه لا مكره عليه، يحيى بن هبيرة، ثم فتش منزله فلم يجد فيه سوى مصاحف وأدعية وكتب العلم وأدعية، يعني مثلا متوكل. قال: وكتب وهو كتب العلم، فعظم في عينه وتولى خدمته بنفسه، فلما قدم بغداد بدأ بإسحاق بن إبراهيم الطائي والي بغداد، فقال له يحيى: هذا الرجل قد ولده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمتوكل من تعلم، فإن حرضته عليه قتله، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خصمك يوم القيامة. فقال له يحيى: والله ما وقعت منه إلا على خير. قال: فلما دخلت على المتوكل أخبرته بحسن سيرتي وورعه وزهده، فأكرمه المتوكل، ثم مرض المتوكل فنذر إن عوفي يتصدق بدراهم كثيرة. انظر كيف يخترعون القصص. قال: فسأل الفقهاء عن ذلك، يعني كم مقدار هذه الدراهم الكثيرة، من يفتيه، هذه من المسائل المعجزة الكبيرة. قال: فلم يجد عندهم جوابا، فبعث إلى علي الهادي فسأله فقال: تصدق 83 درهما. فسأله المتوكل عن السبب، يعني لماذا اختار هذا العدد، فقال: لقوله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. وكانت المواطن هذه الجملة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غزا 27 غزاة وبعث 56 سرية. قال المسعودي: نمي إلى المتوكل بعلي بن محمد أن في منزله سلاحا من شيعتي من أهل قم، وأنه عازم على الملك، وبعث إليه جماعة من الأتراك فهجموا داره ليلا فلم يجدوا فيها شيئا، ووجدوه في بيت مغلق عليه وهو يقرأ وعليه مدرعة من صوف، يعني من شدة زهده ما عنده إلا صوف أو أنه يتعمد ذلك، وهو جالس على الرمل والحصى متوجها إلى الله تعالى يتلو القرآن، فحمل على حالته تلك إلى المتوكل، وأدخل عليه وهو في مجلس الشراب، يعني المتوكل كان يشرب الخمر على قوله، والكأس في يد المتوكل، فعظمه وأجلسه إلى جانبه وناوله الكأس، فقال: والله ما خامر لحمي ودمي قط، فاعفني، فاعفاه. وقال: لو أسمعني صوتا فقال كم تركوا من جنات وعيون الآيات. فقال أنشدني شعرا. فقال إني قليل الرواية للشعر. فقال لا بد من ذلك. فأنشده باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل واستنزلوا بعد عز من معاقلهم وأسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد دفنهم أين الأسرة والتيجان والحلل أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل. فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا. قال فبكى المتوكل حتى بلت دموعه لحيته. قال الإمام تيمية رحمه الله في الرد على هذا الرافضي فيقال هذا الكلام من جنس ما قبله لم يذكر منقبة بحجة صحيحة بل ذكر ما يعلم العلماء أنه من الباطل. فإنه ذكر في الحكاية أن والي بغداد كان إسحاق بن إبراهيم الطائي وهذا من جهله. فإن إسحاق بن إبراهيم هذا خزاعي معروف يعني ليس طائي هو وأهل بيته كانوا من خزاعة. فإنه إسحاق بن إبراهيم الحسين بن مصعب وابن عمي عبد الله بن طاهر بن حسين بن مصعب أمير خراسان المشهور المعلومة سيرته. وابن هذا محمد بن عبد الله بن طاهر كان نائبا على بغداد في خلافة المتوكل وغيره وهو الذي صلى على أحمد بن حنبل لما مات. وإسحاق بن إبراهيم هذا كان نائبا لهم في إمارة المعتصم والواثق وبعض أيام المتوكل. وهؤلاء كلهم من خزاعة ليسوا من طي من طي وهم أهل بيت مشهورون. وأما الفتية التي ذكرها من أن المتوكل نذر إن عفي يتصدق بدراهم كثيرة وأنه سأل الفقهاء عن ذلك فلم يجد عندهم جوابا وأن علي بن محمد أمره أن يتصدق 83 درهما لقوله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة وأن المواطن كانت هذه الجملة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم غزا 27 غزاة وبعث 56 سرية. قال فهذه الحكاية أيضا تحكى عن علي بن موسى مع المأمون وهي دائرة بين أمرين إما أن تكون كذبا وإما أن تكون جهلا ممن أفتى بذلك. فإن قول القائل لي له علي دراهم كثيرة أو والله لأعطين فلانا دراهم كثيرة أو لأتصدقن بدراهم كثيرة لا يحمل على 83 عند أحد من علماء المسلمين. هذا قول ما قاله أحد من العلماء. قال والحجة المذكورة باطلة لوجوه. أحدها أن قول القائل إن المواطن كانت 27 غزاة و56 سرية ليس بصحيح. فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يغزو 27 غزاة باتفاق أهل العلم بالسير بل أقل من ذلك. هذه فائدة في الإجماع في السير. الثاني أن هذه الآية نزلت يوم حنين والله قد أخبر بما كان قبل ذلك فيجب أن يكون ما تقدم قبل ذلك مواطن كثيرة. وكان بعد يوم حنين غزوة الطائف وغزوة تبوك وكثير من السرايا كانت بعد يوم حنين كالسرايا التي كانت بعد فتح مكة مثل إرسال جرير بن عبد الله إلى ذي الخلصة وأمثال ذلك. وجرير إنما أسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بنحو سنة. وإذا كان كثير من الغزوات والسرايا كانت بعد نزول هذه الآية امتنع أن تكون هذه الآية المخبرة عن الماضي إخبارا بجميع المغازي والسرايا. يعني هذا الاستدلال في غير محل. فالآية ليس فيها حصر لعدد المغازي والسرايا، وكثير منها حصلت بعدها بعد نزولها. الثالث أن الله لم ينصرهم في جميع المغازي، بل يوم أحد تولوا، وكان يوم بلاء وتمحيص، وكذلك يوم مؤتة وغيرها من السرايا لم يكونوا منصورين فيها. فلو كان مجموع المغازي والسرايا 83 فإنهم لم ينصروا فيها كلها حتى يكون مجموع ما نصروا فيه 83. الرابع أنه بتقدير أن يكون المراد بالكثير في الآية 83 فهذا لا يقتضي اختصاص هذا القدر بذلك، فإن لفظ الكثير لفظ عام يتناول الألف والألفين والآلاف، وإذا عم أنواع من المقادير فتخصيص بعض المقادير دون بعض تحكم. يعني كيف خص هذا العدد؟ هذا يعتبر من التحكم، لأن كلمة الكثير تنطبق على هذا العدد وعلى غيره. الخامس أن الله تعالى قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يضاعف الحسنة إلى 700 ضعف بنص القرآن، وقد ورد أنه يضاعفها 1000 حسنة، فقد سمى هذه الأضعاف كثيرة وهذه المواطن كثيرة. وقد قال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. والكثرة هاهنا تتناول أنواعا من المقادير، لأن الفئات المعلومة مع الكثرة لا تحصر في عدد معين، وقد تكون الفئة القليلة 1000 والفئة الكثيرة 3000، فهي قليلة بالنسبة إلى كثرة عدد الأخرى. يعني إذن هذا فيه إبطال لدعوة بأن هذه تعتبر منقبة، أنه قال للوالي يتصدق 83 درهما. من أين هذا؟ قال استنبطوا من هذه الآية. يعني يأتون بأشياء غرائب على الجاهل، لكن عند أهل العلم ليست بشيء. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا نسأل